يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 19 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ووصلنا إلى القاعدة 20 من هذا الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة 20، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. وهذه القاعدة من القواعد المهمة والمفيدة جدا لكثرة الأسئلة عن موضوع هذه القاعدة، وكثرة وقوع ما تضمنته هذه القاعدة من المسائل الفقهية. وذلك أنه يتضح بهذه القاعدة كثير من أحكام التحلل من المال الحرام، أحكام التحلل من المال الحرام وغيره مما لا يعلم مالكه مما هو بحوزته. والتحلل من المال شرط في التوبة النصوح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري 2449 عن أبي هريرة رضي الله عنه. ففي هذه القاعدة مخرج من المظالم: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. ففيها مخرج من المظالم، وفيها فتح لباب التوبة ورجاء رحمة الله وعفوه. وذكر العلماء هذه القاعدة، وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها عامة النفع، وقال: يتفرع عليها 1000 من المسائل النافعة الواقعة. وذكر في مجموع الفتاوى المجلد 28 594 لفظ هذه القاعدة، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه. وكذلك ابن القيم رحمه الله ذكر هذه القاعدة في مدارج السالكين في المجلد الأول 505، قال: المجهول في الشرع كالمعدوم. وكذلك الحافظ ابن رجب في قواعده أيضا ذكر هذه القاعدة، وهي برقم 97 في قواعد ابن رجب. وحاصل ما ذكره الحافظ ابن رجب أن من عنده مال لغيره فلا يخلو من حالين: أن يعرف المالك، وذكر أحكام هذا القسم كما سيأتي، والثاني أن يجهل المالك، يجهل مالك هذا المال. وهذا هو موضوع هذه القاعدة، وهو موضوع هذه القاعدة. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله معبرا عن هذه القاعدة: كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط الضمان. ذكر ذلك في الشرح الممتع في المجلد العاشر 195. فهذه قاعدة مهمة ذكرها أهل العلم قبل الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، وهو في تبعهم وفي أثرهم. مفردات هذه القاعدة: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. إذا تعذر يعني تعسر عليه الأمر، وتعذر معرفة إشارة إلى من بيده مال لغيره، أنه ينبغي أن يتحرى في معرفة من هو له، يسأل ويتذكر ونحو ذلك من الأسباب التي قد ترشده إلى المالك ليوصل الحق إليه، وليتحلل من هذا المال ويعيده إلى صاحبه. فإذا تعذر معرفة من له الحق، سواء هذا الحق نقدا أو عينا، متاعا أو رهنا ونحو ذلك، جعل كالمعدوم، يعني نصير هذا المال كالمفقود، ونعامله معاملة المفقود. هذا المعنى الإجمالي لهذه القاعدة: من كان بيده مال لغيره فيجب عليه رده إلى مالكه الأصلي، ولكن إن كان لا يعلم من هو فكيف يصنع بهذا المال حتى يخرج من عهدته وتبعته؟ فوصول هذا المال المجهول مالكه إلى يد هذا الشخص لا يخلو من حالين: وصول هذا المال المجهول مالكه إلى يد هذا الشخص لا يخلو من حالين، كيف وصل هذا المال لهذا الرجل الذي يريد أن يتحلل من هذا المال؟ لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يصل إليه بطريق محرم، ولا يخلو من أمرين: أن يقبضه من يد مالكه ظلما وعدوانا كالغاصب والسارق والجاحد وقاطع الطريق ونحوهم. مثلا كان يقطع الطريق فأخذ على رجل مر عليه ليلا أموالا وذهبا ونحو ذلك، ولا يدري من هو، ثم من الله عليه بالهداية والتوبة، فكيف يصنع بالمال الذي معه ليتخلص من تبعته؟ ثاني الحالين والأمرين: أن يقبض هذا المال عن طريق عقد فاسد، كعقد ربا أو ميسر أو غرر أو غش. مثلا كان يتعامل في بيعه بالغش مع الناس وربح أموالا ثم تاب، كيف يتحلل من هذا المال؟ فالحال الثاني أيضا أن يصل إليه هذا المال بطريق مباح، وهو أنواع كثيرة، منها اللقطة، كأن يجد مالا نقدا أو ذهبا ونحو ذلك، أو عنده وديعة أو رهن مضى عليه دهر طويل، نسي الراهن، نسي المودع، أو مات المرتهن، انتقل إلى الورثة لا يدرون لمن هو، ليس له مطالب البتة، ليس له مطالب البتة هذا المال. فهذه القاعدة تبين أحكام هذه المسائل، تفصل كيف نتعامل مع هذه الأموال. والخلاصة أن هذه الأموال التي فقد صاحبها تعذر معرفة صاحب هذا المال ويريد أن يعيده إلى صاحبه، لكن تعذر لا يستطيع، كيف يتصرف بهذا المال؟ هناك ثلاث أقوال مشهورة عند العلماء. القول الأول، وهو قول جماهير العلماء وهو الراجح، ومنهم من الأئمة الأربعة وطائفة من الصحابة والتابعين، وقال ابن تيمية أنه قول عامة السلف، قالوا أن يصرف هذا المال بما يعود على المالك الأصلي بالنفع في الدار الآخرة، يتصدق به على نيته، أو يوقف وينوي بالأجر لصاحبه، لصاحب المال، بحسب المال كما وكيفا، فيتصرف فيه بأنفع الأمور لصاحبه التي تنفعه في الدار الآخرة. هذا القول هو قول جماهير العلماء وهو الراجح، وعليه الأئمة الأربعة وطائفة من الصحابة والتابعين. وقال ابن تيمية هو قول عامة السلف: فمن وصل المال بيده عن طريق محرم عليه التوبة، لا نقنطه من التوبة، بل توبته أن يتصدق بالمال أو تصرف في مصالح المسلمين. القول الثاني أن هذه الأموال تحفظ مطلقا ولا تنفق بحال ولا يتصدق بها، بل توقف، وهذا قال به بعض الفقهاء وهو قول مرجوح. القول الثالث قالوا من عنده مال حرام لا يعرف صاحبه فيتلفه أو يلقيه في البحر لا يتصدق به، وهذا القول حكي عن الفضيل بن عياض وحكاه شيخ الإسلام عن بعض المتورعة كما في مجموع الفتاوى مجلد 28 صفحة 592. هذه أقوال الثلاثة: القول الأول وهو الراجح قول الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم من السلف أن يصرف هذا المال بما يعود على المالك الأصلي بالنفع في الدار الآخرة، يتصدق به على نيته أو يوقف وينوي به بالأجر لصاحبه، هذا القول الراجح. قول الثاني أن هذه الأموال تحفظ، لا تنفق، لا يتصدق بها، بل توقف. والقول الثالث يتلفه أو يلقيه في البحر لا يتصدق به. وعلمنا أن القول الأول هو الراجح. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هنا: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، عليها أدلة شرعية دلت عليها الأدلة. فمن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: فإن وجد صاحبها فليردها إليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء، إن وجد صاحبها فليردها إليه. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم وقد خرجت عنه بغير رضاه، إذا لم يوجد فقد آتاه الله لمن سلطه عليها بالالتقاط الشرعي، أي لما تعذر معرفة صاحبها جعل كالمعدوم. فهذا دليل من أدلة هذه القاعدة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه اللقطة كانت ملكا لمالك ووقعت منه، فلما تعذر معرفة مالكها قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي مال الله يؤتيه من يشاء. فدل ذلك على أن الله شاء أن يزيل عنها ملك ذلك المالك وأن يعطيها لهذا الملتقط الذي عرفها سنة. ولا نزاع بين الأئمة أنه بعد تعريف السنة يجوز للملتقط أن يتصدق بها، وكذلك له أن يتملكها إن كان فقيرا. انتهى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 29 صفحة 302 صفحة 322. أيضا دل على هذه القاعدة الإجماع على صورة من الصور، وهي: من مات لا يعلم له وارث فإن أمواله تصرف في المصالح. هذا بالإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين، مع أنه لا بد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيدة لكن جهلت عينه ولم ترج معرفته فجعل كالمعدوم. قال شيخ الإسلام، انتهى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 28 594. وقال أيضا شيخ الإسلام بعد ذكره هذين الدليلين: قالوا هذان دليلان قياسيان قطعيان من السنة والإجماع. وهكذا أيضا من أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة والتمكن من العمل به، فما عجزنا عن معرفته أو العمل به سقط عنا. فإذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. هذا من أدلة هذه القاعدة، وهناك أدلة أخرى أيضا. فيقول الشيخ رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. قال: يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير، ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه، جعلناه كالمعدوم. جعلناه كالمعدوم يعني كالمفقود. ثم قال: ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. وهذا ما أشرنا إليه الذي عليه جمهور أهل العلم، أن هذا المال يصرف ويتصدق به عن هذا، عن صاحبه، ليحصل له الأجر والثواب في الآخرة، في الآخرة. وهذا الذي ذكرناه هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم وجمهور السلف، أنه يصرف هذا المال بما يعود على المالك الأصلي بالنفع في الدار الآخرة، فيتصدق به على نيته بأي نوع من أنواع الصدقات التي يلحقه ثوابها في الآخرة. ثم قال الشيخ: ويترتب على هذه اللقطة: إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها، لأنه حق الناس بها. وهذا كما أشرنا بعد التعريف سنة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيتملكها. لماذا؟ لأنه تعذر معرفة صاحبها، صاحبها تعذر معرفة صاحبها. وهنا القاعدة: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. ثم قال الشيخ هنا في شرحه، قال: ويترتب على هذا، الشيخ سيذكر بعض الصور والمسائل. قال: اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها، وذلك البخاري رحمه الله بوب في صحيحه، قال: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، فهي لمن وجدها. ثم ذكر في الباب حديث زيد بن خالد، وفيه: ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فشأنك بها. قال النووي رحمه الله كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الخامس صفحة 106، قال النووي: إن لم يجئ صاحبها فهي لمن وجدها، ولا مطالبة عليه في الآخرة. ولا شك أن مستند لكلام الحافظ النووي الإذن الشرعي بأخذها. ثم قال الشيخ بعد أن أتى بالمثال الأول وهو اللقطة، يأتي بأمثلة أخرى أيضا وفروعا، ويأتي بفروع لهذه القاعدة. قال: ويترتب بعد أن قال: ويترتب على هذه اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها، لأنه حق الناس بها. ثم قال: ومن كان بيده غصوب أو ودائع أو أمانات أخر جهل أربابها وأيس من معرفته، جهل ربها، رب هذه الودائع، مالك هذه الغصوب التي اغتصبها من غيره ثم تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يعيد هذه الغصوب أو هذه الوديعة التي نسي صاحبها الذي أودعها عنده، أو مات هذا المودع ولا يعرف له وارثا، أو هذه الأمانة التي عنده مر عليها فترة طويلة زمن طويل ولا يعرف من له هذه الأمانات. من كان بيده غصوب أو ودائع أو أمانات أخر جهل ربها أو أربابها وأيس من معرفتها، أيس من معرفة أصحاب هذه الودائع والأمانات والغصوب. فإن شاء، قال الشيخ، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها له، أو يضمنها له ويعود أجر الثواب للذي باشر الصدقة. فهنا كلام الشيخ أيضا وافق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية. قال شيخ الإسلام: إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين. وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية. ثم قال: وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك، كذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله، وهو ما وافقه كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله في ذكر هذه الأمثلة. ثم قال بن سعدي رحمه الله: وكذلك الأموال التي بيد السراق أو قطاع الطريق إذا علم أنها للناس وجهلوا هؤلاء الناس، جهلوا لا يعرفون أصحاب هذه الأموال التي بيد السراق أو قطاع الطريق، قال الشيخ، وجهلوا صرفت للمصالح العامة أو تصدق بها على الفقراء. فقول الشيخ هنا الأموال التي بيد السراق أي الأموال القائمة في أيديهم بأعيانها، فعليهم ردها إلى أهلها إجماعا، وردها شرط في التوبة. قال ابن المنذر رحمه الله: وإجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع بعينه عنده أن رد ذلك يجب على السارق للمسروق من. كلام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف في المجلد السابع 223. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة إذا كانت باقية، كما في المغني في المجلد الثاني عشر 454. أما إذا تلفت الأموال وقد أقام عليهم ولي الأمر الحد، هؤلاء السراق وقطاع الطرق، هل يضمنون أيضا ما أخذوه؟ قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم: نعم يضمنون مطلقا، وتبقى في ذمتهم مع الإعسار. وقال أبو حنيفة: لا يجتمع عليهم الحد والضمان. وقال مالك: يضمنون مع اليسار دون الإعسار، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، والراجح هو القول الأول أنهم يضمنون مطلقا، لأن هذه حقوق لا تسقط، لأن الله عز وجل حرم الأموال في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمع
أهل العلم على تحريمها، فلا يحل شيء منها، ولأنها عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية. فكذا إذا كانت تالفة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وحلت لمن تصدق عليه بها، لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنهم معدومون. فهذا لازم واضح للقول بالتصدق بها،
أن يحل أخذها وتملكها ولا شيء على الفقير. ثم قال الشيخ: ومن هذا، يعني من الأمثلة أيضا والفروع لهذه القاعدة، من مات وليس له وارث معروف، من مات وليس له وارث معروف، فقال: فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها، يصرف في المصالح كلها. وهذا أشرنا إليه باتفاق العلماء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام كما سبق أن ذكرنا. وحكى ابن القطان أيضا عن أبي الحكم صاحب الإنباه قوله: وأجمع المسلمون على أن من مات ولا يعلم له وارث أن ماله يرد في بيت مال المسلمين، كما في الإقناع في المجلد الثالث 1457. وهكذا قال ابن قدامة رحمه الله: من مات أو متى مات الذمي ولا وارث له كان ماله فيئا، كان ماله فيئا، كذلك ما فضل من ماله عن وارثه، كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين، فإن الفاضل عن ميراثه يكون فيئا، لأنه مال ليس له مستحق معين، فكان فيئا كمال الميت المسلم الذي لا وارث له. كلام ابن قدامة في المغني في المجلد التاسع 165. ثم قال الشيخ رحمه الله في آخر شرحه وذكره لهذه الفروع لهذه القاعدة، قال: ومثله من لم يعرف لها ولي، المرأة لم يعرف لها ولي، فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم، فإنه يجعل كالمعدوم كالمفقود لا يعرف لها ولي وتريد الزواج فيزوجها الحاكم، الحاكم ولي الأمر أو من ينوب عنه كالقاضي والمفتي وغيرهم. وكلام شيخنا أشار إليه ابن حزم رحمه الله، قال: اتفقوا أن من لا ولي لها فإن السلطان الذي تجب طاعته ولي لها، ينكحها من أحبت ممن يجوز لها نكاحه. ذكر ذلك ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع 119 صفحة. إذن اتفقوا أن من لا ولي لها فإن السلطان الذي تجب طاعته ولي لها، ينكحها من أحبت ممن يجوز لها نكاحه. كذلك أيضا حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما أشار لذلك حافظ النووي في كتابه. وهكذا أيضا كلام شيخ الإسلام هنا ذكره في المجموع، مجموع الفتاوى في المجلد 32 صفحة 33. وهكذا أيضا ابن قدامة رحمه الله قال كما في المغني في المجلد 360، قال: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا الحديث الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله هنا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود أيضا في السنن والترمذي، وصححه الألباني رحمه الله في الجامع الصحيح في صحيح الجامع
وهكذا أيضا هو في صحيح سنن أبي داود 2083. ها إلى هنا انتهى شرح الشيخ لهذه القاعدة، وهي من القواعد المهمة التي تندرج تحتها فروع كثيرة، ويتضح من خلال هذه القاعدة كثير من أحكام التحلل من المال الحرام وغيره مما لا يعلم مالكه مما هو بحوزته. ففي هذه القاعدة إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، فيها مخرج من المظالم، وفيها فتح لباب التوبة، وفتح لباب رجاء رحمة الله عز وجل وعفوه. والعلماء أشاروا لهذه القاعدة وشرحها الشيخ هنا، ونقلنا لكم أيضا كلام أهل العلم ممن ذكروا هذه القاعدة وشرحوها، وذكروا أيضا فروع هذه القاعدة التي تندرج تحت هذه القاعدة المهمة. فنسأل الله عز وجل أن فقهنا وإياكم في ديننا، وبذا هذه القاعدة يتوقف الدرس إلى ما بعد عيد الفطر إن شاء الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. كذلك نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.